أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش أصداء المشاركة العربية الكبيرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي. بسبعة أفلام من بينها ثلاثة أفلام مصرية تركت السينما العربية بصماتها على الإصدار 71 لدورة مهرجان برلين السينمائي الذي انطلقت فعاليته أمس في ألمانيا. واضطر المهرجان هذا العام لإلغاء نشاطاته المعهودة والانحسار في إطار العروض الافتراضية لمن يرغب بسبب ظروف جائحة كورونا، مما ترك بصماته الحزينة على أحد أهم المحافل السينمائية الدولية. تمتد الدورة الحالية للمهرجان من الأول إلى الخامس من الشهر الجاري، ثم تعود في 5 أيام أخرى لاحقة، ويتم عرض 178 فيلما من 10 دول في عدد من أقسام المهرجان التي تتنوع ما بين المسابقة الرئيسية والبانوراما والقسم الخاص والأفلام القصيرة والسينما الألمانية والعروض الأمريكية الكلاسيكية واللقاءات وغيرها. وتشارك في المهرجان أفلام من كل من مصر والجزائر ولبنان بتمويل كندي قطري إماراتي، فضلا عن مشاركة فنية من مركز السينما العربية الذي يضم تحت مظلته 9 شركاء من المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية، وذلك بهدف توفير نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما العالمية ومع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجال الإنتاج المشترك والتوزيع وغيرها. وسوف يتم إعلان الفائزين يوم الجمعة القادم، لكن من المقرر منح الجوائز لمهرجان برلين في الصيف المقبل. حول الدورة 71 من مهرجان برلين ينضم إلينا من القاهرة الناقد الفني المصري الدكتور طارق الشناوي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق. وبداية، ما تقييم حضرتك للدورة الحالية للمهرجان التي تعقد افتراضيا في ظل ظروف الجائحة؟
أنا الحقيقة علاقتي بمهرجان برلين علاقة قديمة، 10 دورات متوالية بتواجد فيه، ودي طبعا كلها كانت واقعية. أول مرة بعلاقتي بالمهرجان افتراضية، لأنه هم إدارة المهرجان نفس المجموعة اللي هم من النقاد اللي هم يعني بيحرصوا على التواجد، حرصت هي أيضا على أنها تمنحهم الأفلام بطريقة معينة عشان تأمن يعني ألا يعتدي على الأفلام أحد من ناحية الحقوق الملكية الفكرية وكده. ولكن نشاهدها منذ أمس افتتح المهرجان، وافتتح أيضا في أغلب بيوت المشاركين زي حالتنا، يعني اللي هم كانوا بيروحوا برلين ودرجة حرارة تحت الصفر بيتفرجوا على الأفلام. يعني انتقلنا من تحت الصفر في برلين إلى تحت اللحاف في القاهرة، على اعتبار برضو أن درجة الحرارة يعني منخفضة، بس المتعة مفتقدة. احنا بنشوف الأفلام وأفلام مهمة عبر العديد من المنصات، فالجديد في المهرجان أنه هو بينتزعك من كل شيء، بتروح المكان سواء كنت بتروح كان، بتروح برلين، بتروح فينيس، بتروح موسكو، بتروح وهكذا. فالمرة دي لا، أنت في مكانك بنفس التفاصيل بتاعت الحياة العادية، في حين مهرجانات كانت بتفرض حياة مغايرة. فالحقيقة برغم استمتعت بالفيلم اللبناني اللي هو قلت أنا هعمل افتتاح خاص بيا، فكان افتتاح الخاص بيا أن أنا لأنه كان ده متاح، هو مش كل الأفلام متاحة على طول كل طوال أيام المهرجان، اللي هو بيبدأ من 1 مارس إلى 5 مارس وبينتهي أظن 7، بيعيدوا عروض الأفلام 6 و7 مارس. لكن أنا عملت جدولي أن أنا هبدأ بدفاتر معايا الفيلم اللبناني اللي هم وفي ثنائي اللي هم جوانا حاجي توما وخليل جريك، هم المخرجة للفيلم. والحقيقة فيلم ممتع جدا استمتعت، بس المتعة ناقصة الكثير، ينقصها حالة المهرجان نفسه وتتابع المشاهدة. يعني بالنسبة لي ما أقدرش أنكر أن أنا هشوف طبعا، بأن أنا عندي شغف بالسينما عموما وعندي اهتمام بمهرجان، علاقتي به مغلة في القدم وبحبه وبحب ناسه، بس أجواء المهرجان وحالة الطقس للمهرجان هي نفسها المهرجان. يعني المهرجان هو حالة تقصية أكتر منها حالة سينمائية، فأنت هتلاقي الفيلم أيوة بس مش هتلاقي المهرجان.
إذن دكتور طارق، لماذا لم تشارك الأفلام المصرية سعاد وكلينيك وسبع سنوات حول دلتا النيل، لماذا لم تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام؟
أنت عارف طبعا حضرتك أن كل مهرجانات الدنيا لها قواعدها في الاختيار. ربما مثلا فيلم سعاد كان مفترض أنه يعرض رسميا في مايو الماضي في الدورة التي لم تعقد في مهرجان كان، فيمكن إدارة برلين حطت أنه لا، يبقى أنا طفل الاكتشاف بتاعي. أغلب المهرجانات في الدنيا وتكتسب قوتها في حاجة اسمها الاكتشاف، أن أنا أول مرة أعرض هذا الفيلم في العالم كله. فهو طبعا سعاد لم يعرض في كان لأسباب معروفة، ولكن كان اختيار إدارة كان. ربما ده تفسيري لأن لسه ما شفتش فيلم سعاد، ولسه لما ما بتمش برمجته عشان أقدر أحكم عليه. بس أيتن أمين المخرجة مخرجة موهوبة فعلا، يمكن تفسيري أنا صح إنه المهرجان حس فحطه في البانوراما مش في المسابقة الرسمية، على اعتبار إنه أوريدي في مهرجان آخر اكتشفه. قد يكون تفسيري أنا مش صحيح، ويكون هو ده تقييمهم إنه الفيلم يعرض في البانوراما وليس في المسابقة الرسمية.
مشاركة مركز السينما العربية في المهرجان دكتور طارق تتعلق بصميم التواصل في مجال صناعة السينما، ما طبيعة مشاركة المركز في هذه الدورة الافتراضية؟
الحقيقة علاء كركوتي اللي هو المسؤول عن المركز السينما العربية، أنا هو سوري الجنسية، المركز بينطلق من القاهرة لكن عنده خيال واسع جدا، وأنا طوال رحلاتي في مهرجان كان أو مهرجان برلين، طبعا من أول ما بدأت أروح برلين لكن كان هو في السنوات العشر الأخيرة، أصبح كمان بيوزع جائزة مهمة جدا اللي هي جائزة أفضل فيلم عربي. الحقيقة أنه مركز السينما العربية بيعمل سوق، طبعا هيعمله افتراضي زي ما كل سنة كان بيعمله، وبيعمل لقاءات هتتعمل برضو افتراضيا، وهو بيرعى السينما العربية وبيحاول يعمل تواصل بين العرب وبين شركات الإنتاج الأجنبية، بحكم أن علاء عنده علاقات كتيرة، وهو أيضا له باع طويل في التوزيع وله باع طويل كباحث سينمائي. فأعتقد أن كل التفاصيل دي بتؤهل مركز السينما العربية للقيام بدور مهم.
الفيلم الجزائري نرجس وثائقي يتحدث عن الحراك الجزائري، تقييم حضرتك للجودة الفنية لهذا الفيلم وما هي فرص حصوله على جوائز؟
طبعا السينما الجزائرية مشرفة جدا لنا كعرب، دائما بتقدم ما هو جديد وما هو مبهر، وأتمنى أنه نرجس يحظى بالحفاوة التي تستحقها السينما الجزائرية.
أخيرا دكتور طارق، هذا الفيلم يعرض بالتزامن في مهرجانين، مهرجان برلين ومهرجان إيميت جاسن، برأيك هل هذه ظاهرة معروفة وما تقييم حضرتك لها إذا وجدت؟
لا، هي طبعا هو جمال مهرجان ومهرجانات الكبيرة بالذات لا تشرف أنه ما تعرضش أساسا لا جماهيريا ولا محليا ولا مهرجان آخر ولا أي حاجة يعني. بس إحنا في ظل ظرف استثنائي وفي الظروف الاستثنائية ممكن يبقى فيه تغاضي عن بعض الشروط ومنها الانفراد بالعرض. فأعتقد أنه المهرجان مهرجان برلين وهو المهرجان الأقوى طبعا، يعني أنا لو عندي فيلم وخيرت بين برلين وبين أي مهرجان آخر غالبا هختار برلين. فلكن الظرف ده جعل إدارة المهرجان تتساهل في بعض القواعد اللي كانت مطبقة بدراوة على العروض.
الناقد الفني المصري الدكتور طارق الشناوي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول فيلم الافتتاح اللبناني دفاتر مايا، ينضم إلينا من بيروت الناقد الفني اللبناني الأستاذ محمد حجازي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. وبداية، لبنان يعود للمنافسة في برلين بعد عقود بفيلم دفاتر مايا عن الحرب الأهلية، ما تفسيرك لتناول الحرب الأهلية في هذا الفيلم؟
بالواقع المخرجين اللي هم أنجزوا هذا الفيلم معروفين عنا في لبنان بأنهم من المخرجين الجيدين، خليل الجريج واحد من المخرجين المهمين مع زوجته، وعملوا زو فيلم له علاقة بنوستالجيا لفترة الثمانينات عندما كان لبنان بواقع مميز جدا وكانت الحياة فيه مقبول انه ينعاش فيها. هذا المناخ عم بيحاولوا من خلاله يقولوا لجيل اليوم، الجيل اللي عم يعمل ثورة، الجيل اللي عم يعمل بعض المواجهات مع القوى الأمنية، الجيل اللي عنده مطالب، انه روقوا شوي، لبنان كان عايش فترة كويسة وبإمكانه يرجع لهذيك الفترة. فكل هذا المناخ له مكان واحد بقيمة هذا المناخ، اللي هو إقناع اللبنانيين بأنه بالإمكان العودة إلى لبنان الحقيقي بديلا للبنان الذي يعيش هذه الأيام حالة اهتراء، حالة فزع، حالة قلق، حالة انهيار إذا أردتي. أنا برأيي الفيلم له قيمة لناحية توجيه رسالة إلى اللبنانيين هذه الأيام، وليقولوا لهم أنه ما تضيعوا الوطن، لأن الوطن مرق بحالات كتير جيدة وبإمكانه أنه يرجع يسترجع تلك الفترة بطريقة من الطرق، ما لازم نستسلم. يعني هذه الصورة اشتغلت عليها المخرج مع زوجها خليل الجيش.
دفاتر مايا ينافس أيضا على جائزة الدب الذهبي، برأيك ما هي فرص حصوله على الجائزة من بين 15 فيلم آخر؟
والله سيدتي بالسينما مثل لعبة الفوتبول، أحيانا يبقى فريق جديد بيلعب بيعمل نتيجة كويسة. هلأ الفرص المتاحة أنا برأيي أنه العملية مغلفة، هذان المخرجان هما مخرجان جيدان في لبنان، يعني نحن نعرف لهما أعمال سابقة، أعمال محترمة جيدة ذات مستوى. بإمكان هذا الفيلم ربما بالتقنية المعتمدة، خصوصا سيدتي وأن يعني لجنة التحكيم أو لجنة الاختيار في مهرجان برلين أبلغت المخرجين اللبنانيين أنها معجبة جدا بطريقة النص الذي أنجز من خلاله الفيلم. يعني اللجنة أعجبت جدا بالسيناريو، حتى قيل بأن حتى التنفيذ كان تنفيذا على مستوى راقي. هذا الإعجاب من لجنة الاختيار ربما انعكس على يعني الخيار الموجود عند لجنة التحكيم. هناك محمد رسولوف في لجنة التحكيم أيضا قال كلاما جيدا عن المخرجين. فأنا برأيي أنه يعني الفرص المتاحة 50% لصالح أن يحرز جائزة و50% لا. يعني دائما الإشكال الذي يحصل هو في الأفلام المنافسة. أنا برأيي مجرد وصول فيلم لبناني إلى يعني المسابقة الرسمية في مهرجان دولي مثل مهرجان برلين هذا يعد إنجازا. يعني يجب أن نعترف بأن هذا الفيلم مجرد وصوله إلى المسابقة الرسمية، مجرد الإعلان أنه مرضي عن نصه ومرضي عن تنفيذه، هذا أيضا يعني وسام تقدير أو إشارة إيجابية إلى الفيلم. ستنفع الفيلم في حال لم يحقق فوزا، أما إذا حقق فوزا فإن النتيجة ستكون مضاعفة. طبعا لبنان في هذه الفترة بحاجة إلى دعم من هذا النوع، يعني بحاجة إلى نفس ثقافي، بحاجة إلى إنجاز فني تعويضا عن الانهيارات والاستسلامات السياسية في البلد. أنا برأيي هي فرصة ممتازة للبنان، نحن ببساطة سعداء أن يكون هناك فيلم لبناني في المسابقة، وسنكون سعداء أكثر إذا أحرز مكانة معينة سواء في التمثيل سواء في النص سواء في الفيلم. من يدري قد نفوز بالدب الذهبي، يعني ليست بعيدة. ويعني العام قبل المنصرم فيلم من كوريا الجنوبية هزم كل الأفلام الأمريكية والأوروبية وغيرها ووصل لكي يصطاد الأوسكار، مما دفع بدونالد ترامب اللي هو الرئيس الأمريكي السابق لأن يعلن كيف نعطي جائزتنا أي الأوسكار إلى مخرج غير أمريكي، إلى مخرج كوري جنوبي. أنا برأيي الفرصة متاحة، هي فرصة ممتازة، ربما حصلت يعني ما رح أقول معجزة وإنما ربما حصل الإنجاز، يعني سندعو سويا أن نحقق إنجازا.
أستاذ محمد، هذا الفيلم يحمل اسم رواية من أمريكا اللاتينية للكاتبة إيسابيل أليندي تتحدث عن عالم المخدرات والجريمة، برأيك هل هناك ربط أو علاقة بين مضموني العملين أم أنه مجرد تشابه أسماء؟
أنا أعتقد يعني عادة هلأ في فيلم إذا أردت في فيلم أنا اسمه سام، وفي فيلم تونسي اسمه كمان سام، وفي فيلم أمريكي كمان اسمه سام. توارد الأسماء والعناوين أنا برأيي هذه يعني آخر شغلة ممكن أنه نهتم بها ونقول أنه ربما كان في تشابه. أنا برأيي واقع لبنان يختلف عن واقع كل الأمم في أي مكان في العالم. السبب عزيزتي أن هذا البلد لبنان هو ضرورة للعالم، ضرورة وخصوصا في هذه الفترة. لماذا؟ نحن عندنا 17 طائفة متعايشة غصبا عن الظروف. نعم نحن متعايشون في لبنان، لكن كل من يريد أن يحرك شيئا في المنطقة يبدأ بتحريكه في لبنان من خلال هذا التنوع في لبنان. أنا برأيي ما هو موجود في لبنان هو حالة خاصة لا تشبه أي حالة لا في أمريكا اللاتينية ولا في أمريكا الشمالية ولا في أي مكان. نحن في لبنان حالتنا خاصة نستطيع أن نعبر عنها بطريقتنا، وأعتقد أن يعني جوانا حاجي توما وخليل جريج قادرين تماما أن يعبرا عن واقع لبناني نعيشه حاليا. هما يقولان لنا بكل بساطة إن لبنان الذي نعرفه كتنوع وكقيمة وخصوصا قيمة ثقافية سيبقى موجودا. هذه هي الصورة بكل بساطة. التشابه ربما كان موجودا وإنما بأمور إنسانية عامة وليس بخصوصية.
الناقد الفني اللبناني الأستاذ محمد حجازي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وحول لجان التحكيم والمشاركة العربية في مهرجان برلين، ينضم إلينا من العراق الناقد السينمائي الأستاذ علي حمود الحسن. مرحبا بك معنا سيد علي. وبداية، النقاد يتحدثون عن لجنة التحكيم باعتبارها لجنة تكنوقراط رغم تنوع جنسياتها، ما هي فرص فوز فيلم عربي بالجائزة في وجود عضوين إسرائيلي وإيراني في لجنة التحكيم الرئيسية؟ وبرأيك هل سيعتمد التحكيم على المواصفات الفنية فحسب؟
تحياتي واحترامي، وأنا سعيد جدا أن أكون ضيفا على إذاعتكم الكريمة. يعني معظم الأفلام التي رشحت الآن جاءت باستحقاق. الأفلام العربية التي شاركت الآن ورشحت بعد فحص وبعد مرت بمراحل كثيرة إلى أن وصلت إلى هذا المحسن. وطبعا بالمناسبة هي لا تنتهي القضية عند فحص الأفلام فقط، وإنما هنالك الكثير من المعايير، منها معايير فنية ومعايير أخرى، أحيانا وربما نسبة ضئيلة جدا تتدخل معايير أخرى، لكن ليس بهذا المعنى. التقدير الشخصي على تواضعي، معظم الجوائز أو معظم فاحصي الأفلام هم من جنسيات مختلفة، وهم أيضا لهم معايير مهنية ومعايير أخلاقية وقيمية، وهي الأولى بالنسبة لهم، وليس أن يكون الفيلم ذا مرجعية يعني من أصول عربية أو أصول يعني إيرانية أو إسرائيلية أو من أصل آخر. لذلك أنا أستبعد أن تكون هنالك نظرة معينة. الفيلم الإيراني جيد يعني من ناحية الموضوع ومن ناحية التمثيل إلى حد ما، وهو سينافس، وأيضا الأفلام الأخرى التونسية واللبنانية والأردنية وإلى آخره. وهذه الأفلام حقيقة ربما هنالك أفلام أخرى أفضل منها، يعني هذه معروف بالتنافس. أعتقد أن يعني تضع هكذا خانة، والقضايا السياسية والاجتماعية والمواقف الإيديولوجية تلقي ضلالها إلى حد ما يعني بعيد جدا، لأنه أعتقد مشغوليتهم القضية هذه لا تخصهم بكثير، يعني مو شيء مهم بالنسبة لهم.
إذن أستاذ علي، ما هو تقييم حضرتك للإنتاج المشترك والتمويل الكندي القطري الإماراتي للفيلم اللبناني؟
هو بالمناسبة يعني الآن معظم الأفلام التي صناع السينما بالبلدان العربية يعانون كثيرا من قضية الإنتاج، باستثناء مصر إلى حد ما باعتبارها يعني استوديوهات، وأتى أيضا صناعة سينما إلى حد ما يعني لديها خبرة وتراكم خبرة. البلدان الأخرى يعني إذا البلدان الأخرى العربية غالبا ما تعتمد على شركات قليلة جدا، إنتاجية قليلة جدا، وبعضها يعتمد على مبادرات فردية، مجموعات متناغمة تحصل على تمويل وتمويل بسيط وتنتج أفلامها ضمن مواصفات بعضها فنية. الآن هم طبعا الشباب عموما وصناع السينما بحال أفضل من الفترات السابقة، لذلك سمت معاناة حقيقية لصناع السينما بالإنتاج، لا سيما بالبلدان غير البلدان ذات الثقل الصناعي بالسينما، وهي فقط مصر بالنسبة للبلدان العربية. بلدان الخليج تمتلك التمويل وتمتلك، لكن لا تمتلك أيضا الموارد البشرية المبدعة، لك تعتمد على آخرين. بالنسبة للإنتاج الكندي القطري، هذا الأمر طبيعي جدا بحكم آلية الإنتاج بالبلدان العربية، يعني صناع السينما بالوطن العربي لا يستطيعون دائما أن يحققوا ما يريدون من ناحية الإنتاج، وهي أيضا تشير إلى قضية ربما أثير أكثر من إشكالية. الممول غالبا ما لديه ما لديه، يعني سواء ايديولوجيا سواء فكر سواء مشروع بروباغندا خاصة، وهذا أيضا يلقي الظلالة على صناعة الأفلام.
أخيرا، هل المشاركة العربية في الدورة الحالية لمهرجان برلين مرضية، ولماذا غابت برأيك السينما العراقية أو الخليجية البازغة عن هذا المشهد الدولي؟
بالمناسبة الآن هذه المشاركة لهذه السنة تعتبر حقيقة يعني غير مسبوقة أولا، لنوعية الأفلام الآن شاهدت يعني بعض من هذه الأفلام ذات نوعية جيدة من ناحية التنفيذ، من ناحية الفكرة، مواصفاتها ومعاييرها متقدمة، تستطيع أن تنافس. طبعا هنالك مشاكل أكيد في كل فيلم، لكن تستطيع أن تنافس وتستطيع أن تقدم شيء مقبول، وهذه سابقة أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا، معظم صناعها شباب وهؤلاء امتلكوا لا يمثلون الجيل الأول أو الجيل الثاني أو الثالث أو الصورة النمطية لصناع السينما العرب. الآن الشباب لديهم فكرة جيدة، لديهم أدمغة متسعة، لديهم اتصال بالعالم، يعرفون الخفايا المهرجانات، لذلك تشوفين داخل المهرجان بالعالم الآن من دون وجود مشاركة. بالتقدير الشخصي كمتابع أعتقد أنه هذه أفضل مجموعة من الأفلام قدمت، بغض النظر ستفوز أو لا تفوز هذا لا يهم، لكن من ناحية المشاركة مشاركة جيدة. طبعاً ماذا غابت السينما العراقية؟ والعراقيين أيضاً قدموا أعمال، قدموا عملياً أو للأوسكار وبعدين تقدموا واحد، والسينما الخليجية عموماً يعني تمر مش حقيقية، لأنه هي أصلاً يعني لا يوجد فيها تراكم إنتاج حقيقي عدا يعني بعض المحاولات الشبابية في السعودية وبعض المناطق الأخرى. يعني لا توجد هنالك، يعني كانت تعرفين قبل فترة يعني اشتهرت المهرجانات، المهرجانات على مستوى عالي كبير جدا، وهي المهرجانات خلقت حراك نوعا ما وورش وتفاصيل أخرى، وأيضا استثمروا بعض صناع السينما العرب المتمكنين والأجانب أيضا بإنتاج أفلام تخصهم، لكن الوضع لم يستمر كثيرا لأن القضية حقيقة مو جزء من حاجة اجتماعية مثل ما البلدان الأخرى. الفن هناك ليس حاجة ربما إلى علاقة بالسياسة، إلى علاقة بالبروباغندا، إلى علاقة إلى آخره. لذلك أنا متوقع بالنسبة للعراق لا شارك هو حقيقة، لكنه لم يوفق المعايير الموجودة، معايير كثيرة جدا، ويعني يحتاج لها الفيلم يحتاج معايير كثيرة كيما يصل إلى الترشيحات النهائية. بتقديري الشخصي الفيلم العراقي كان جيد إلى حد ما، لكنه لم يوفق بالوصول، وهذا أمر طبيعي جدا.
بحديثي إلى الناقد السينمائي الأستاذ علي حمود الحسن من بغداد، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.